الخويجي ليلتقي بعد ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون. وعقب وصوله مقر رفيق الحرير الدولي في بيروت قال عرافشي ان علاقات ايران مع لبنان تاريخيه متجذره قائمه على اساس الاحترام المتبادل، مؤكدا ان الجمهوريه الاسلاميه عازمه على تطوير علاقاتها مع بيروت. وحول زياره وزير الخارجيه الايراني الى لبنان نتابع ما يقول الاعلامي حسين عز الدين من عاصمه بيروت.
كما ورد في كلمة معالي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي، بات واضح من أن هذه الزيارة تكتسب أهمية وأهمية كبيرة في ظل الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، وأكد على مجموعة من الثوابت وأيضا على مجموعة من العناوين، خاصة أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات وطيدة ووثيقة مع لبنان منذ زمن بعيد، أي منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قال هي إلى جانب لبنان، لا تتدخل في شؤونه الخاصة، إنما هي إلى جانبه كدولة تساند وتساعد وتقدم يد العون. وأيضا أكد على أن لا يحق لأي دولة أن يكون لها طبعا تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وسيطرح العديد من الموضوعات مع المسؤولين اللبنانيين. هو توجه إلى وزارة الخارجية للقاء وزير الخارجية اللبناني، بعدها سيزور رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال سيكون هناك مجموعة من العناوين ومن يعني المقترحات في هذه والمباحثات في هذه الزيارة ستبحث من خلال هذا اللقاء. بالتالي أيضا سيكون مع رئيس مجلس النواب اللبناني هناك العديد من الطروحات، ربما تطرح مسألة إعادة الإعمار، مساعدة إيران في ذلك، ربما تطرح العديد من الملفات التي لبنان هو بحاجة ماسة إليها، وسيطرح أو يؤكد على الثوابت الإيرانية تجاه لبنان، أن إيران لن تترك لبنان يوما وهي لن تتركه في أي يوم آخر إلى جانبه، طالما طبعا كانت هذه رغبة يعني الدولة اللبنانية وأيضا الشعب اللبناني. هو سيزور أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، ستطرح العديد أيضا من الملفات المشتركة والثنائية بين البلدين، على أن طبعا يعني يختم زيارته بزيارة ضريح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.
وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قادما من عاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا على رأس وفد برلماني من الجمهورية الإسلامية. وفي مطار هافانا استقبل قاليباف نائب رئيس مجلس كوبا ورئيس مجموعة الصداقة الكوبية الإيرانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الكوبي. تأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة في الجمعية البرلمانية دول مجموعة البريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. تزامنا مع ذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف، تحتضن العاصمة الإيرانية طهران ملتقى دوليا يناقش فكرة الإمام الراحل وموقفه من قضية الفلسطينيين، وذلك بحضور شخصيات من دول مختلفة ومناصرين لهذه القضية من عرب ومسلمين وأحرار من شعوب العالم. التفاصيل تابعوه من خلال
قلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث تنبض الذاكرة الثورية بروح القضايا الكبرى، يستحضر وجع الأمة وترفع راية فلسطين خفاقة في فضاء لا يعرف الانكسار، في الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف. وانطلقت أعمال الملتقى الدولي الذي يعنى بفكر ومسيرة الإمام ويركز على القضية الفلسطينية بوصفها محورا ثابتا في مشروعه التحرري، بمشاركة مسؤولين وشخصيات دولية وناشطين سياسيين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ثلة من الأحرار الذين يحملون راية نصرة المظلومين في وجه الاحتلال الصهيوني.
هذه المرحلة التاريخية التي جددت النضال في فلسطين، التي أحيت قضية القدس وقضية فلسطين، كان لها مصيرا وأيضا رسخ مفاهيم الثورة ومفاهيم القدس في أدبيات الثورة الإسلامية في إيران. واليوم أيضا أثبت خلفه الصالح وإخوانه وأيضا الجمهورية الإسلامية أنه إلى جانب الطوفان وإلى جانب غزة وإلى جانب فلسطين وإلى جانب الحق في قضية فلسطين.
المقاومة فيها إلى آخره لا يوجد ولا يدعمها دعما حقيقيا ودعما كاملا سوى الجمهورية الإسلامية. هذه دعوة إلى الأمة الإسلامية جميعا، إلى كل القوى الإسلامية، كل القوى العربية، كل القوى في هذا أن تضغط نهوضا حقيقيا وأن تجعل من قضية فلسطين قضية مركزية وأن تجعل من أعداء فلسطين أعداء أساسيين لا تقطع معهم ولا تقيم علاقات معهم.
يأتي هذا الملتقى الدولي في سياق تسليط الضوء على البعدين الإنساني والسياسي في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف، خاصة مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتبرها القضية المركزية للعالم الإسلامي، في ظل المجازر اليومية والحصار الخانق والتجويع الممنهج الذي يتعرض له سكان قطاع غزة. أكد المشاركون في الملتقى الدولي على أهمية رؤية الإمام الخميني الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يثبت أن التطبيع ليس خيارا سياسيا بل تفريط بالقيم وخيانة لدماء الأبرياء.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية والسعودية إلى مصائد موت جماعي وأخطاء دموية. واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مسؤول عن دعوة بإسقاط الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما تمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وترتكب به جرائم كفالة جماعية ممنهجة. وطلب المكتب الأمم المتحدة دون تدخل أو شروط الاحتلال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال
مؤسسات
محمية. أفاد وزارة صحة غزة باستشهاد 27 مريضا صينيا وإصابة أكثر من 90 مواطنين فيما اعتبرت الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العالم لرفح، وبذلك ارتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات من 8 أيام فقط إلى 100 شهيدين و400 مقتولين جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر وأقصى والشفاء بغزة باستشهاد 42 فلسطينيا بين إيران الاحتلال في مناطق عدة في القطاع الدنيا. وحول مواصلة الكيان الصهيوني استهداف المدنيين المتجهين للمساعدات الإنسانية في غزة.
وصلنا سنادي سنة سنين في الظلام قرون سيادة الكوانا المتجهين
حيث يذهب الجائعون للحصول على بعض الطعام من مراكز توزيع المساعدات ولا يعودون.
الولد عندي وحيد في شغله له 10 أيام بزن علي كتحيه اليوم لما ضربت انا عايش كتحيه
ان جمالت اجيبه ولا ابعد غاد على الجهود غاد عشان يجيب لك غيره كتحيه ولا كتحيه.
ففي الجنوب شهدت مدينه رفح مجزره جديده بحق طالب المساعدات اطلق عليها اسم مجزرة ويتكوف في إشارة إلى ضلوع الولايات المتحدة بسياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغطاء إنساني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء تلك المجزرة إلى 75 وتجاوز عدد المصابين 400. شهود على المجزرة من المصابين أكدوا تعرضهم لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيرة ومروحيات وزوارق دبابات بالإضافة إلى جنود إسرائيليين على الأرض. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود نظام توزيع المساعدات الأمريكية بقطاع غزة المدعوم من جيش الاحتلال بأنه خطير ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير الإنسانية. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إصرار كيان الاحتلال على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو ووضع نقاط التوزيع في أماكن خطيرة وإحضار كميات قليلة من المساعدات يوميا دون نظام للتوزيع يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة من الفوضى داعيا إلى إنهاء العمل فورا بالآلية الإسرائيلية
الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، كونها أصبحت مكانا للأعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين، علاوة على افتقارها لأدنى المعايير الإنسانية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي.
اعتبرت منظمة الغزاء بلا حدود أن مركز توزيع المساعدات في قطاع غزة ليس عملية أهالي لا يحصلون على شيء، مؤكدة أنه لا بديل عن فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات عبر المنطقة الدولية. وأوضحت المنظمة أن الاحتلال يدعو الأهالي للتوجه إلى مركز المساعدات ثم يطلق النار عليهم، فيما ذكرت أن نظام الصحي منهار في غزة وأن عددا قليلا من المستشفيات يعمل بشكل جزئي. وبينت المنظمة أن 60% من قطاع غزة تحول إلى مناطق أفلاء والأهالي يتحدثون في مناطق طيبة. قالت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من قبائل حمر بصاروخ مضاد للضلوع لمنطقة جبالية شمالية قطاع غزة. وأشار الإعلام العجلي إلى أن عملية أجزاء المنطقة والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ومحاولتها إجلاء الجرحى. من جهتها قالت حركة حماس أن الصحفيين قاموا اشتباكات ضارية مع جنود احتلال من مسافة الصفر شرق مخيم جبالية وضعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني إلى اللجوء إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحق في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أطلق صاروخا باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دور فقرات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس ومستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. قالت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3,500 من الصين إلى الجيش السوري. وفي حديث مع رويترز أشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس وراك إلى أن واشنطن وافقت على طرحة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين المتشددين بالانضمام إلى الجيش الوطني بشريطة أن يحدث ذلك بشفافية. ونقلت رويترز عن مسؤولين سوريين أن الخطة تمس بانضمام نحو 3,000 مقاتل أجنبي معظمهم الإيغور من الصين والدول المجاورة إلى وحدة مشكلة حديثة. المزيد بشأن الخطة المثيرة للجدل وغير المسبوقة في سوريا
خطوط مثيرة للجدل تعيد رسم ملامح المشهد العسكري في سوريا. وافقت الولايات المتحدة على خطة طرحتها الإدارة السورية الجديدة تسمح بدمج 1,000 المقاتلين الأجانب ضمن تشكيل رسمي داخل الجيش الجديد، خطوة يرى فيها البعض مقامرة محفوفة بالمخاطر. وبحسب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس بارك فإن نحو 3,500 مقاتل معظمهم من الإيغور القادمين من الصين وآسيا الوسطى سيلتحقون بوحدة عسكرية جديدة تدعى الفرقة 84 تحت مظلة الجيش الجديد. بارك الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا صرح لرويترز أن واشنطن تنظر إلى هذه الخطوة كخيار واقعي مؤكداً أن هؤلاء المقاتلين مخلصون للغاية للإدارة السورية الجديدة، وأن دمجهم في مشروع الدولة أفضل من تركهم خارج السيطرة، في حين لم تصدر الخارجية الأمريكية ولا الإدارة السورية تعليقات رسمية. رئيس الإدارة الجديدة في سوريا هو محمد الجولاني، من جانبه دافع عن الخطة ورأى أن استيعاب هؤلاء المقاتلين في الجيش وتجنيسهم لاحقا سيكون ضمانة لعدم عودتهم إلى أحضان الجماعات المتطرفة، ويشكل دمج المقاتلين الأجانب خصوصا أولئك الذين قاتلوا سابقا تحت راية هيئة تحرير الشام ملفا حساسا لدى الغرب، لا سيما وأن بعضهم شغل مناصب رفيعة داخل الجماعة المسلطة على لوائح الإرهاب في عدة دول. والمقاتلون الإيغور من الصين هم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وهي جماعة تصنفها بكين على أنها إرهابية، حيث أكد مسؤول سوري ودبلوماسي أجنبي أن الصين سعت إلى الحد من نفوذ تلك الجماعة في سوريا. في غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تأمل في أن تعارض سوريا جميع أشكال قوى الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي. فالوقت الذي أكد فيه أثر الغبرة المسؤول السياسي في الحزب الإسلامي التركستاني لرويترز في بيان مكتوب أن الجماعة حلت نفسها رسميا واندمجت في الجيش السوري.
فالصحيفة الغارديان بأن استطلاعاً لمؤسسة في يوغوغا الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهور في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الغارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للمسلمين في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. وحسب الاستطلاع أن أقل من 20% فقط المشاركين في 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهور في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. قالت مصادر محلية فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا أطراف بلدة كفر مالك شمال شرقي رام الله وأتلفوا أشجار زيتون مثمرة بالحرب. ومساء أمس استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، فيما أعلنت بلدية سنجل في بيان لها أن جيش الاحتلال لا يزال يحتجز جثمان الطفل، كما دامت قوات الاحتلال منزل مواطن في مكان الحادث ومسحت تسجيلات استعمالات المراقبة في محاولة لإخفاء الجريمة الأخيرة. تم اختام الحصاد عراقي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقاتها مع لبنان. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع الفقر. نكون لكم كرما متابعة الكرام، والسلام عليكم.
بهترین راز
ما پیدی شبنگه
شما سوار شدید
ای کهو
اتوبوس
موتر بس
خط
لای
خیابان
تی تی
انقلاب
جوی
ایسکا
تشم
نزدی
خسا
سل
منگری
جنبه
نکدو
میدان
دنده
آن طرف
شان بانجرا
زار
لون الدروا
مانجا
ني ناجن
والركن والمقام
ين جابورا
مان متشكرا
ني نبودا
درستا
هكذا
سامانجا
أشامورا
وانجرا
جلكين شركين كسا
صفتمان قديم
انجيني
مان نديد ام
یعنی منطقه
درست میگویی؟
تابن به کفقه بسکنی
تهران
درمن الباب
زمان قدیم
زمان انده
محل
بولی
همکنی
الوزابی خوشه
هری از
مرکز شهر
چی بیردنی؟
آن زمان
من چند نوت چند؟
آنجا
چند؟
کنار شهر
گیه پیان برمی
آن محصول می شده از
ده انا بسانش
شمالی
این نعیم خوزر
نعیم و
اصلی
اصلی
خدا
و نه
بازار
خاصوا
و تجمع
بابا
لسان
اکیم و
إلا أن أرض مكة تبدأ الأرض الجبلية التي أتى بهجرها هي التي اختيرت لتكون أرض الحج وإليها يفد الحجيج من كل الجبال فالكعبة هي ذكرى
سيدنا محمد سيدنا سيدنا
وآلهنا وكل زاوية من البيت الحرام والصفا والمشعر
والمقرب
وكل منسك من مناسك الحرب يجسد قاطرة من خواطر
الحرب
ومنذ أن اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم الحرب وكل الأجيال المتعاقبة انبياء ورسلا وموحدين وإلى أن قام العشير النذير بدعوته إلى الله في وقت ومن ثم هاجر المدينة وحتى يومنا هذا والكل يحجون إلى بيت إبراهيم يتحركون تلك الحركة التوحيدية الإبراهيمية كلهم لترسيخ وتعليق مرحيم لدى الخيابان الشريعتي
درست است
ولدينا نحن المسلمين ممن يفوق الى العالم ذلك التوحيد الذي ربط سيدنا ابراهيم ونبينا العظيم محمدا صلوات الله عليه وكل الدعاء الى
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم
و اعلان عداوة و حربا قد قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم
الأخرون
فإنهم عدو لي إلا
ربكم
الذي خلقني فهو يهدين والذي
والذي
من شهر محسوس بشهر فهل تدبر الحجيج في هذه المعارضة
التوحيد
تفكرنا نحن الذين نحتجم الزيارة
وحجرة
الشرط الذي يدب دبيب الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليل البهيم لتعلمنا من التوحيد الإبراهيمي المحمدي أن لا نخاف الجبابرة والفراعنة وأن نقول قولة الحق وأن نصرخ ونصدح بنا في حضرة السلطان الجائر إنكم وما تعبدون من دون الله حصروا جهنم إن استلهام الحركة التوحيدية الإبراهيمية بكل أبعادها قبل أن تبدأ فريضة الحج الأكبر تهيئ الحاج الواكد نفسيا وسلوكيا للقيام بأداء هذه الفريضة وتجلي آثارها عليه قبال موسم الحج وبعد العودة إلى البلاد أي بكلمة أخرى خالقین و مسلم موحد
شدن. ببخشید آقا، چطور میتوانم به دروازه دولت بروم؟
دروازه دولت؟ فکر میکنم بهترین راه این است سوار اتوبوس‌های خط انقلاب شوم.
ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است.
لقد كانت
لكم الجزيرة آن طرف
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است. پس می شود حد زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر.
خیابان های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان ها بودند؟
همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیرکبیر، خیابان خیام و خیابان پانزده کوردوس، خیابان های مهم آن دوره هستند.
متحف و نور زمزم و والركن والمقام
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأجل
أم بين حلم
الوجود والرسالة والركن
إذا تطهر صوت الإسلام
Duko da cewa wasu daga cikin masu kafa tarihi na jarabai su suna cikin birnin Jakarta.
Bashi
na Allah ya rantu da bai shi da ba. Muna ɗauke da ci gaban sunan tunawa a cikin wani shirin. Kamar matakin nan wajen dukkan lokacin da suka taimaka wajen gabatar da wannan shirin shan da aka yi musu musamman malama Hussein da Muhammad Amin Ibrahim Kyawa da ya rubuta a Pepe ya fi lasar da kuma fatan Jerry da Kashin Gwinu a mako.
مسيرة المجد ترجمة وأعد سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصير الإخراج الفني علي رضا عزيز الحلقة الثالثة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله في الحلقات الاثنتي عشرة الماضية تابعنا ورحمة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة الخمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق وكذلك عن الأحداث التي انتهت لاستشهاده على يد أفقة إقطاع الأثمان بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاع اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ألقي القبض على أخي جعفر الذي كان قد أرضى السيد برصاصة من بندقيته أرسل مقهورا إلى طهران. أينظر في القضية بعد شهرين حرم من حرم وصفر حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونظيم في أمر يتعلق بقضية والدي
ذهبت
مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبير، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد رحمة في الأمر لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك.
العالم
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العقد؟
ما
طيب الجان تم القبض على فما الذي يمنع زوجة السيد مصطفى
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجان والقصاص منه.
أخته كان الوضع يخطط الهجوم على مسجد طهران الكبير لتمكين جعفر ولي من الفرق. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين
إلى مكان
أمير بهاد.
ما هل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قبي؟
لو كان جعفر قبي قتل أمير بهادر هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذا.
يمكنك يا ميرزا تسأل الوزير أمير بهادر
ويبدو
أنه
يفكر الولدان ما زال طفلين فماذا يريد ولي العهد منهما؟ اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما.
أنا الوصية حاليا على الأمر وعمتهم أيضا موجودة في الأمر وكذلك عم الكبير الشيخ هو الآخر موجود هنا. فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي. أنا محمد بن معروف محمد علي بن زيد هو الذي أمرني.
Allah ya
جايبين لا هيفا ولا ناقص اي كافره كذا شيء ليش ما يا ما لا كذا كذا شو ما سوى ولا شيء وشما عليكم زي هيفي راح ما وصلنا شو ما هم
أظن أن الأمر مرتبط بقضية يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع
ما صار لي ديك ما تكلم أيوة الناس
ولكن ما الذي يحصل
بالتحديد؟ وهل قرروا القصاص من جعفر كوري؟
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ وهذا يمكن أن يقرر الولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميزان يختص بأرجال كالفت، بل هناك جعبات واحدة عليهم اتخاذها من
الأهل. لماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر قلي؟ فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميزة؟ جعفر قلي ليس الآن
ثم سيصور عليه برق نشاط سواء ذلك هنا مغنانيه كان
هو من يقول نفسي أجمع على قديم الزرامة الشيء مصطفى
ما لله وإنا إليه راجعون فليخسر هو قتل السيشي أمد معه وأطلق على صدمه مصادق عليه السلام أنا سوى أنا كنت هنا وحدث ذلك حين بشبه من أيدي مع أخي
بكرة الله لبسي من الفياح فكان يتزمنا تشكرون فيها بسم سمي أمرا قلع فكان يتزمنا ما أكتنا وزنساني فكما فكرة هذا مصادق وتحنى شيء من الله
نعم يا جوناثان
جزاك الله خير الجزاء فإنك لم تتركني وحيدا منك وشاء الله أن
نستخدمك
فمنذ مقتل السيد مصطفى هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان لم أدع دم زوجي والحمد لله قاتله نال جزاءً
جاءوا بجعفر قولي إلى سحر
وقالوا
وهو مقيد
بالسحر
واليوم نشرت صحيفة بقدر مجد الإسلام حول شهرية السيد مصطفى
في الأقل يوجد في طهران من يتفرغ بالحق
الحق والإنصاف علماء الدين في طهران لم يقصروا فإمام جمهة طهران كظهير الإسلام ونجم وعظيم تحدثوا عن سياسة
الأمور
وطالبوا
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرائي ونجم وعظيم والشيخ والعلماء رجائي بمعية ولده إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة. وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن السادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران ولم أكن قادرة على العودة قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاء.
قاتل السيد مصطفى والد الأمة. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى
الهجرة
برفقة والدها التحق بها من حمايه وفي مقدمتها عادت الإله. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل الأراضي الزراعية في مرة أخرى للسيد حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سنا
يمكن فيها
السلام عليك يا سيدي صاحب منذ عودتي من طهران مشهور بترتيب الامور المتعلقه بالبلد والاراضي الزراعيه لدي خبر اخر وهو ان الحكومه صادرت عن الامور
ولماذا مصادره الامور عندما تقام جريمه الكفر فالحكومه تضع يدها على امان ومنفرد وحتى اراضي الجنود وتمنع ورثة الجنات من التصرف بشكل مؤقت
أفضل.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنه سيقرر
المسجد
ما هذا الكلام؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنود لقتلهم السيد بولمان، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما إن مصادرة أموال الجنود لصالح الجسم لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أجهزة أقوى في أموال الجنود يا ميشيل، أردنا القصاص وقد حصل. الحق مع السيدة صاحب، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر ولا رضا قولي، ولينحوا الأموال إلى المسلمين. أما ما يتعلق بإرادة السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى قميص، وأن
ستقوم
بالنجاح. وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلك.
يا سيد صاحب قضي عيني، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من أصلهم.
بوركت يا ميسي، عندما أرى أولادنا كأني أرى وسروري وأن أرى أولاد السيد مصطفى
يكونون ويصبحون.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد الحلال تكاليفا بشأن فصل الخط والكتاب، فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد الحلال لأنه هو الذي يعلم عليه الصلاة، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميز، هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهم هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه لعبة مخيفة، يريدان أن يحيران.
السيد الحضاء يبدو جدياً للغاية تعلم كل شيء من أخوه.
السيد الحضاء لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضاً المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان الأرض ليتلقى دروس من أساتذة الآخرين.
صحيح ما تقول، لكن السيدة والدتهما لا ترغب في أن يبتعد السيد الأرباح من خلفها. أنت تحدثي إلى والدته قبل أن تتحدثي إلى السيد الحلال.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساسا أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد. لا تصلنا أخبار جيدة عن معظم المناطق والولايات، حتى خمي معرضة للوضع، وعلينا مراقبة الأوضاع. يا ميرزا عليك أن تراقب ما يدخل المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامها.
يا سيدة صاحبة لله جميع الخير والصحة السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الجمال. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقلل من دواء قلبك يا سيدة.
نحن رواية الحضر
الاحتياط الجميع بما فيهم أنا علينا
العقبة.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبي بالأمس هجمت أفواج أوساط الجيش الروسي على المدينة والقرى ونهبوا الممتلكات وقوت الفرويين حتى لم يبقى لبن يكفي للأطفال
والأطفال. خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها غطة. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان غائبة تفيد أيضا لمعالجة
الوباء. سنفعل إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا
أخي العزيز. الطبيب خرج توا من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مطلع، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد في الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها، والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يظن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله،
ندعو الله أن يحفظ الجميع. مقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا، وعلينا الصبر والتحمل والانتظار.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خميني بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر طارق. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خميني وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك في الترتيب: طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمين فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
مسألة عصر القطاع عن شرطة الجمهورية الإسلامية التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المسلمون. نشرة خبرية مفصلة على مسامعكم فاضل عبد الله. والبداية مع الرئيس العراقي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقاتها مع لبنان. أبعد المعيشون شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. القوات اليمنية تستهدف مقر بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ألفقة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي في بيروت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر. وصل عراقي صباح اليوم العاصمة اللبنانية بيروت قادما من مصر في إطار جولة إقليمية، حيث التقى بداية مديره اللبناني يوسف رجي، ليلتقي بعد ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون. وعقب وصوله مطار رفيق الخليل الدولي في بيروت، قال عراقي أن علاقات إيران مع